بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تعارض الضررين، قلنا بأن الكلام يقع في هذا من ناحيتين أو في من جهتين. الجهة الأولى أقسام المتصورة في تعارض الضررين. الصورة الأولى ما إذا كان هناك أكره شخص على إيقاع الضرر إما بزيج أو بعمرين. الصورة الثانية نفس هذا لكن من حيث التحمل، يعني يكره شخص على إيقاع الضرر بنفسه إما بهذا الضرر أو بهذا الضرر، فيكرهه على إيقاع الضرر بأحد هذين الضررين. الصورتان من حيث الحكم واحد. إذا كان هناك ضرر تفاوت في الضرر خفيف وشديد، يقدم الخفيف على الشديد وجدانا، لا يحتاج إلى دليل وإقامة البرهان. وأما إذا كان متساويين فالعقل أيضا يحكم بالتساوي حينئذ والتخيير. هذه هي الصورتين، ربما كان التباس في البين. هذا الصورة الأولى إيقاع الضرر أحد شخصين، الصورة الثانية إيقاع الضرر أحد الضررين من حيث التحمل، إما أن تضرر نفسك بهذا أو بهذا الضرر. هذه هي الصور. بقية الصور، أغلب هذه الصور التي ذكرناها أحكامها موجود في الفقه، يبحثون هذا في موارد وكتب مختلفة من حيث هذا الأمر. هناك يذكرون الكلام هي الصورة السابعة التي ذكرنا، أنه إذا تصرف شخص في ملكه بحيث أدى هذا التصرف إلى إضرار بالآخرين، هل هذا التصرف إذا منع يتضرر من منعه، وإذا حفر البالوعة مثلا كما هو المثال يتضرر الجار به، فهل هناك تعارض الضررين؟ ضرر المالك من حيث المنع، ضرر الآخرين من حيث حفر البالوعة. هذه هي الصورة التي موضع الحديث. الناحية الثانية الكلام في تعارض الضررين من حيث تقديم ضرر المالك على ضرر الآخر، أو أنه يقدم ضرر الآخر عليه تقديما. إذا حفر المالك البالوعة في داره بحيث يوجب الإضرار بالجار، فإذا منع المالك وحجر عن الحفر يتضرر بذلك لأنه منع عن التصرف في ملكه. وأما إذا كان لم يمنع أن الجار يتضرر بهذه البالوعة، تعارض الضررين. والكلام في هذا يقع تارة من ناحية الصغرى، والأخرى يقع الكلام من ناحية الكبرى. أما من ناحية الصغرى قد يقال بأن هذا ليس من تعارض الضررين، أن منع المالك وحجره عن التصرف في ملكه وحفر البالوعة ضرر على المالك، فيقدم قاعدة السلطنة على الآخر، فليس هذا من باب أنه ضرر، هذا منع من تصرف المالك وحجر عليه من ناحية أنه يتضرر وحجر عليه من التصرف يتضرر في هذا. فكيف نقول بأنه يتضرر الآخر ولو تضرر الآخر يقدم؟ هذا من ناحية الصغرى النقاش. لكن يمكن الجواب عن هذا بأن الإشكال من ناحية الصغرى ليس من دأب العلماء. الصغرى نرجع في تشخيصها إلى العرف، هل العرف يحكم بأن هذا ضرر للمالك أو ضرر للجاري أو كلاهما يتضرران فيقع التعارض بين الضررين؟ تشخيص الصغريات، تشخيص الموضوعات، إنما نرجع إلى العرف في تعيين ذلك. ليس من دأب العلماء وشأن العلماء أن يتفحصوا في الصغريات على فرض التنزل، أنه هذا تقديم المالك في المقام ناشئ من قاعدة السلطنة وسعة دائرة هذه القاعدة. هناك بحثنا فيما سبق هل أن قاعدة السلطنة لها سعة في دائرة السلطنة هذه بحيث أنه يتصرف المالك في داره ولو تضرر الآخر؟ هل هذه السعة موجودة في قاعدة السلطنة حتى لو تضرر بذلك؟ أو أن دائرة السلطنة متضيقة بحيث لا يوجب الإضرار بالآخرين؟ هذه نرجع إلى سعة دائرة قاعدة السلطنة وضيق هذه الدائرة. فإن قلنا بسعة دائرة السلطنة حتى لو أوجب التصرف، أي تصرف المالك في ملكه، أوجب التصرف هذا إضرارا بالآخرين، فهنا نقول نقدم حق المالك، لأن قاعدة السلطنة لها من السعة ما تشمل هذا المورد أيضا، حتى لو تضرر الآخر بتصرف المالك في ملكه قاعدة السلطنة هي المحكمة. وأما إذا قلنا في أنه السلطنة قاعدة السلطنة دائرتها ضيقة بالنسبة إلى هذا الأمر، له حق التصرف في ملكه بأي نحو شاء إلا إذا أوجب الإضرار بالآخرين، فلا يشمل لقاعدة السلطنة من هذه الصورة. نرجع إلى المرتكز العقلائي. المرتكز العقلائي هو الدليل لهذه القاعدة. قلنا سابقا أن هذه القاعدة قاعدة عقلائية ليست شرعية ورد النص فيها حتى نناقش في سند هذا الحديث وخصوصيات هذا الحديث. قاعدة السلطنة إنما هي قاعدة عقلائية ورد عليها الشرع وأمضاها بعدم الردع عنها، ويكفي عدم الردع في إمضاء القواعد العقلائية، فكيف بما إذا ورد دليل على صحة هذه القاعدة؟ الناس مسلطون على أموالهم، هذا هو الذي يذكره. فهذا المرتكز العقلائي الذي كان دليلا لهذه القاعدة نرجع إليه. فهل أن المرتكز العقلائي يثبت سعة لدائرة السلطنة بحيث يشمل حتى الإضرار بالآخرين أو ليس كذلك؟ تقدم سابقا أنه ليس بهذه السعة. المرتكز العقلائي يرى أن دائرة سلطنة المالك على ملكه محدودة بعدم الإضرار بالآخرين، فحينئذ هذا النقاش الذي ذكروه من ناحية الصغرى غير تام. المرتكز العقلائي قيد سلطنة المالك بحيث لا يوجب هذه السلطنة والتصرف في ملكه وحقه الإضرار بالآخرين، هذا من ناحية الصغرى. أما من ناحية الكبرى وهو أنه ما حكم هذا القسم من الضرر إذا تعارض بمثله؟ أن هنا ضرر إذا منعنا المالك من التصرف في ملكه وحقه يتضرر بذلك، وأما إذا لم أجزنا له التصرف بحفر البالوعة يتضرر الجار به. في السورة قبل بيان هذا أنه من ناحية الصغرى إلا إذا كان هناك دليل يدل على سعة الدائرة وأن الضرر الذي يتحمله المالك غير مندك في ضرر الآخرين. مثال ذلك لو منعناه من حفر البالوعة في داره، إما أن يهدم داره يتهدم داره أو أنه يتهدم جزء منه، فضرر حاصل للدار بعدم حفر البالوعة. وإما أن نقول ما يجوز لك التصرف ولكن يتضرر الجار به. في هذه الصورة إذا حصل للمالك ضرر فعلي في ملكه غير مندك في ضرر الآخر بل كان مستقلا عن ضرر الآخر، العرف يرى بأن المالك حقه مقدم على الجار. فهناك قلنا أن المرتكز العقلائي هو الذي يقيد سعة دائرة السلطنة بما إذا لم يتضرر آخر. لكن هذا المرتكز أيضا هو موجود فيما إذا لم يكن منع المالك موجبا وحجره موجبا لتضرره خارجا، بحيث أنه ضرره غير مندك بضرر آخرين. في هذه الصورة العرف يرى بأن قاعدة السلطنة هي المحكمة، هذا من ناحية الصغرى. أما من ناحية الكبرى في تعارض الضرر بمثله، ففي مثالنا المتقدم لو حفر المالك البالوعة في ملكه يتضرر الجار به، لو منعنا المالك عن الحفر يتضرر المالك، لأن منع المالك عن التصرف في ملكه ضرر عليه، هذان ضرران يتعارض الضرر بمثله. في هذه الصورة للعلماء في هذا آراء. الرأي الأول ما تقدم من الشيخ الأنصاري رحمه الله من أن الأوفق بالقواعد تقديم حق المالك على الجاري، أن هنا ضرر يحصل للمالك بحجره عن التصرف في ملكه، وحينئذ يتقدم هنا الأوفق بالقواعد تقديم حق المالك والحكم بجواز حفر البارعة في ملكه وإن تضرر المالك لقاعدة السلطنة، إذ لو منعناه وحجرنا عليها لا يتصرف بهذا النحو من التصرف يتضرر المالك به. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، لكن ذكرنا أن هذا راجع إلى الآن ذكرناه وما سبق من أن قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية، لا بد أن نرجع إلى العقلاء في تطبيق هذه القاعدة. هل العقلاء يطبقون القاعدة حتى لو تضرر الآخر به؟ قلنا بأنه ليست هذه الدائرة بهذه السعة بحيث يوجب الإضرار بالآخرين، ذكرنا الآن وما سبق. فحينئذ كلام الشيخ رحمه الله غير تام، لأن عقلاء الذين هم الأصل في إثبات قاعدة السلطنة هم يقيدون هذه السلطنة بما إذا لم يتضرر المالك الآخر به. هذا رأي الشيخ الأنصاري. الرأي الثاني رأي المحقق النايني رحمه الله، حيث ذهب بأن هنا تجري قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى المالك، يريد أن يحفر في داره بالوعة يتضرر الجار به، قاعدة لا ضرر تجري بالنسبة إليه، لا ضرر ولا ضرار، فتشمل هذا النحو من التصرف فيمنع عن التصرف في هذا النحو، هذا قاعدة لا ضرر. ولا تجري قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى الآخر، إذ لو قلنا بأن لا ضرر تجري بالنسبة إلى الآخر معناه أنه يجوز لنا التصرف المالك في ملكه، فهنا من قاعدة لا ضرر أثبتنا حكما بالنسبة إلى المالك وهو حرمة التصرف، لأن فيه إضرار على الآخرين، فبقاعدة لا ضرر أثبتنا حكما على المالك وهو حرمة التصرف، ولا يمكن أن نرفع هذا الحكم بقاعدة لا ضرر الجارية في حق الآخرين. هناك من يقول بأنه قاعدة لا ضرر تجري، إذ القاعدة لا تنفي نفسها، هذا يستلزم تهافت، نحن نثبت حكما بقاعدة لا ضرر ثم تأتي قاعدة لا ضرر ترفع هذا الحكم أيضا، فهذا نوع من التهافت، فغير معقول أن تشمل قاعدة لا ضرر هذا المورد لتنفي الحكم الثابت بقاعدة لا ضرر، هذا غير صحيح. نقض نفسه في الخبر الواحد أن القاعدة لا تشمل، الدليل لا يشمل نفسه، حينئذ يستلزم التهافت، نثبت حكما بدليل ثم بنفس الدليل نفي هذا الحكم، هذا ليس من التهافت. ففي المقام نقض نفسه بحجية الخبر الواحد. هناك قال بأن القضية الحقيقية إذا انحلت يشمل نفسها، حينئذ تقدم الكلام في خبر الواحد، هناك ذكرنا أنه القضية الحقيقية تشمل، إذا انحلت هذه القضية الحقيقية تشمل نفسها أيضا، وأجاب عن هذا النقد. قال بأنه صحيح، هناك قلنا بأنه، لكنه فرق بين الدليل والقاعدة التي تنظر إلى الأحكام الأولية، وبين القاعدة والدليل الذي لم ينظر إلى الأحكام الأولية. فإن كان الدليل ناظرا إلى الأحكام الأولية وترفعها في مورد الدليل، لا يمكن أن تشمل نفسها لاستلزام التهفوت. أما إذا لم تنظر إلى تلك الأحكام الأولية وأدلتها، يمكن أن يشمل نفسها كما في خبر الواحد. ففي المقام دليل لا ضرر، إنما تنظر إلى الأحكام الأولية، هي هذا الدليل، إنما شرع لأجل الأحكام الأولية، لا ضرر ولا ضرار، أي لا حكم شرعي فيه ضرر على العباد. فحينئذ نظر إلى تلك الأحكام الأولية فلا يمكن أن تنظر نفسها حينئذ، هذا يستلزم التهافت. أما إذا لم يكن كذلك، الدليل ورد ولم يكن فيه نظر إلى الأحكام الأولية كالقضية الحقيقية التي لا نظر لها إلى الأحكام الأولية، إذا حلت يمكن أن تشمل نفسها. ففي الخبر الواحد يمكن القول بشمول الدليل لنفسه. وفي هنا لما كان دليل لا ضرر ناظر إلى الأحكام الأولية، لا يمكن أن تشمل نفسها لاستلزام التهافت. هذا ما ذكره المحقق النايني، فحكم بأن قاعدة لا ضرر تشمل تصرف المالك وتحرم هذا النحو من التصرف عليه، لأن فيه إضرار للآخرين، ولا تشمل، ودليل لا ضرر لا يشمل الآخر لأنه يستلزم التهافت. نحن نثبت حكما بلا ضرر ثم ننفي هذا الحكم بلا ضرر أيضا، هذا يستلزم التهافت. هذا ما ذكره المحقق النايني. أورد عليه السيد الصدر رحمه الله، قال إنما ذكره أخيرا هذا صحيح في موارد التخصيص والتقييد، إذ أن في التخصيص ينظر إلى آحاد الحكم، آحاد الحكم ينظر ويخصص هذا الحكم، هذا صحيح، لا يمكن أن يكون الدليل الذي يثبت حكما يشمل نفس الحكم حينئذ وينفي ذلك الحكم، هذا تهافت. أما إذا كان الدليل ناظرا إلى أصل الأحكام ككل وجميع الأحكام ككل، حينئذ نظر تفسير، نظر بيان، حينئذ لا مشاحة في ذلك، يمكن أن يشمل نفسه. دليل لا ضرر من هذا القبيل، قدمنا دليل لا ضرر على الأحكام على نحو الحكومة لا على نحو التخصيص، فقلنا بأن دليل لا ضرر يتقدم على الأحكام على نحو الحكومة. ومعنى الحكومة أن الأحكام بمجموعها، أن الأحكام ككل، هذا دليل لا ضرر يشمل أنه لا يوجد في هذه الأحكام حكم فيه ضرري، هذا هو الحكومة. يمكن أن يشمل نفسه ولا ضرر في البيت، دليل لا ضرر يشمل الأحكام من حيثه، أما في مورد من الموارد إذا تعارض الضرر يشمل دليل لا ضرر هذا الضرر ودليل لا ضرر هذا الضرر الثاني، فحينئذ يحصل التعارض بينهما، لا بد من العلاج، حينئذ علاج لهذا الضررين المتعارضين. أما أنك تقول أن الدليل لا يشمل نفسه، هذا في التخصيص صحيح، أن التخصيص نظره إلى الآحاد أي آحاد الأحكام وتقيد تلك الآحاد، أما الحكومة فنظر هذا الدليل نظر إلى مجموع الأحكام ككل، تنظر إلى الأحكام أن الشارع الأقدس لم يجعل في أحكامه حكما ضرريا، فحينئذ نظر تفسير، نظر توضيح، نظر بيان في هذا القسم، حينئذ قلنا بأنه يمكن أن يشمل موضوع واحد فيه من ناحيتين ضرر، ضرر من ناحية وضرر من ناحية، دليل لا ضرر يشمل هذا لأن لا يوجد حكم ضرري في البين، دليل لا ضرر يشمل هذا المورد الثاني لأن لا حكم ضرري في البين، يتعارض الضررين. هذا ما ذكره سيد الصدر رحمه الله. الحق إيكال الأمر إلى العرف، العرف ما يقول. إذا جعلنا دليل لا ضرر مع أدلة الأحكام الأولية ككل ومجموع ما يرى العرف. إن كان الإجراء دليل لا ضرر في موضوع فيه ضررين من ناحيتين، حينئذ استلزم التهافت فلا يشمل الدليل هذا إلا موردا واحدا جهة واحدة، لا يستلزم التهافت. أما إذا كان نظر العرف أنه لا يكون هناك تهافت فإنه ضرر من ناحية المالك باعتبار أنه حجر عن التصرف في ملكه، ضرر من ناحية الجار فإن البالوعة تضر داره أيضا، فنظر ضررين من ناحيتين دليل لا ضرر يشمل هذا كما يشمل الطرف الآخر، لا تهافت في البين بلا فرق بين أن يكون لسان التقديم لسان التخصيص أو لسان التقديم لسان الحكومة. العرف ما هو حكمه فيما إذا قسنا دليل لا ضرر في هذا الموضوع المعين؟ لعل الشيخ النايمي رحمه الله نظر إلى هذا النحو من التهافت فحكم أنه لا يمكن أن يجمع دليل لا ضرر في المقام. إذا قلنا بأن دليل لا ضرر شمل المالك فحرم عليه التصرف، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أنت من تصرفك يحصل ضرر بالنسبة إلى الجار فلا ضرر ولا ضرار، ولكنما نظر هذا التهافت. لكنما إذا رجعنا إلى العرف حقيقة أننا نرى بأنه لا تهافت في البين، لا ضرر يجري بالنسبة إلى المالك ويحرم عليه التصرف، أي هذا ضرر المالك يعني لا ضرر نلاحظه من ناحية الجاري، وإلا ضرر يشمل الطرف الآخر فيقول بأنه لا ضرر فحينئذ يقول يجوز بالنسبة إليه يعني. فينظر دليل النظر لا ضرر الجار فيحرم التصرف من المالك، ودليل لا ضرر ينظر المالك فيجوز له التصرف بملكه، فلا تهافت في البين، هذا من ناحية وهذا من ناحية، فيقع التعارض بين الضررين. إذا وقع التعارض بين الضررين لا بد من العلاج، وسيأتي العلاج. ما هو العلاج؟ هل نقدم أحد الضررين بعدما كانا متساويا؟ هذا ترجيح بغير مرجح. أو يكون هناك أخف وأشد نقدم الأخف على الأشد حينئذ، وسيأتي بيانه. هذا ما ذكره المحقق.